أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. انتهى الكلام في دفع القولين الأولين حسب ترتيبنا، قولين الأولين حسب ترتيب المصنف، الرابع والخامس، وهو قول مثبتي الجزء، مثل ما بيعبر عنه قول مثبتي الجزء، ودفعه بما مر. هلأ مثبت الجزء يقول أن الجسم يتألف مما لا يتناهى من أجزاء لا تتجزأ، أو مما يتناهى من أجزاء لا تتجزأ، وهو الفرق بين القول مين ومين، قول النظام وقول قول المشهور المتكلمين. طبعا النظام يا إخوان اللي هو قال لهالمقالة، وقلنا ليش قال هو هذا المقال وليش راح لهذا المسألة. النظام تواجه كتير من المتكلمين، يعني لك شو بيعبر عنه أبو المظفر الإسفرايين الأشعري من الأشاعر، بقول أن النظام في حال كهولته كان يصحب ملحدة الفلاسفة، يعني الفلاسفة الملحدين، وكان قد أخذ منهم قولهم بأن أجزاء الجزء لا تتناهى. مش فهمان قول الحكماء، فكر قول النظام هو قول الحكماء. وقد أخذ منهم قولهم بأن أجزاء الجزء لا تتناهى، ولا يزال يمكن عندهم أن يفصل من الخردلة الواحدة شيئا بعد شيء ما لا ينتهي إلى جزء واحد لا جزء له، ولزمه على هذا القول بقدم العالم. كيف هذا يلزم منه القول بقدم العالم؟ انتوا ابحثوا. طيب، وهذا ركوب منه ما لا يقبله عقل، يعني القول بنفي الجزء الذي لا يتجزأ لا يقبله عقل، إذ لو كان يمكن أن يفصل من الخردلة من الأجزاء ما لا يتناهى وكان ممكنا ذلك في الجبل العظيم، بطل الفرق بينهما، بين الخردل والجبل. صح، بس هذا ما بيجي على ملحدة الفلاسفة حسب تعبير، ولا يمكنه أن يعتذر إلى آخره. عرفت كيف؟ طبعا صار عندنا الفرقة النظامية، وصارت هي عندها يعني مذهب، ما بعرف. طيب، فهذا هو رد كلام المتكلم. طبعا صار في مناظرة بين الأشاعرة والنظام، صار في مناظرة، نقل صدر المتألهين بالأسفار، ونقل الشيخ الطوسي بالإشارات، صار في مناظرة، وصار هو زدت عليهم إشكالات، قال لهم يا عمي هذا الجزء الذي لا يتجزأ اللي عم تقولوه كان ذا حجم كذا فيتجزأ، فصار يرد لهم إشكالات هو النظام، وهن يقولوا له إشكالات، فالتزم ببعض إشكالاتهم كي لا يبطل مذهبه. من إشكالات اللي التزم فيها هي قصة الطفرة، مثل ما قلنا فسر الحركة بأنها طفرة، فارتكب الطفرة، وهذا من يعني مما لا يقبله عقل، مثل ما بيعبر. على أي حال بناش نفوت باللوازم. القول الثالث هو قول الذي نسب إلى الشهرستاني، قول الذي نسب إلى الشهرستاني صاحب مصارع الفلاسفة وصاحب الملل والنحل. شو بقول هذا القول؟ قول أني أسلم معكم أيها الفلاسفة أن الجسم متصل غير مركب من أجزاء لا تتجزأ فعلا، ولكنه يقبل الانقسامات المتناهية، لا يقبل الانقسامات اللا متناهية كما قلت. حججكم على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ مقبول، ولكن أنا لا أقبل أنه يقبل الانقسام لا إلى نهاية، بل لابد أن تنتهي القسمة إلى نهاية. وشو الرد على هذا القول؟ الرد على هذا القول أول شيء، إذا انتهت القسمة إلى نهاية، يعني أنت قلت بالجزء الذي لا يتجزأ، نحن عم نقول في قابلية للانقسام حتى ولو وهما. عرفتوا كيف؟ واثنان، ليش بدأ توقف القسم إلى نهاية طالما دليل إبطال الجزء الذي لا يتجزأ هو أن له امتداد، فكل شيء له امتداد قابل للقسم. ليش بدها توقف القسم إلى حد محدود ولو وهمنها ولو فرضا عقلا؟ فهذا القول في الحقيقة يرده نفس الدليل السابق، أنه هذا القول ينتهي إلى إثبات الجزء الذي لا يتجزأ وقد تقدم بطلانه. إنك أنت تقلي قسمة الجسم تنتهي عند حد، في حد بتوصله معاش بقدر تقسم. ليش في حد بوصله معاش بقدر أقسم؟ وأنا عم بحكي عن القسمة ولو الوهمية بقدر أقسم، لأنه هي عند حجم وامتداد فبقدر أقسم ولو وهما خيالا. أما إذا قلت لي لا حتى معاش تقدر تقسمه لا وهما ولا خيالا، فأنت قائل بالجزء الذي لا يتجزأ الذي أنكرته. ولذلك المحقق الطوسي والشيخ الرئيس أصلا ما اعتنوا بهذا القول، يعني اعتبروا أنه هذا القول بيرجع لسابق. يمكن شيخ الرئيس بسطر رده، أنه شو يعني أنه مش مؤلف من أجزاء لا تتجزأ بس القسم بتوقف عند حد؟ ليش بدها توقف عند حد طالما كل هذا الحد اللي وقفت له القسم اللي هو هالقد؟ ما انت قايل انه هو مش جزء لا يتجزأ، يعني يقبل الانقسام ولو فرض. ولذلك شو قال؟ حتى الفخر الرازي ما قبل هذا الكلام، ما قبل هذا الكلام، وان كان الفخر الرازي يقول بالجزء الذي لا يتجزأ، بس قال لو مشينا على مباني الفلاسفه ما بيمشي الحال هذا الكلام. شو عبر الفخر الرازي بشرحه على الاشارات؟ قال انه اي شيخ الرئيس لما ثبت عنده أن الجسم ليس مؤلفا من أجزاء لا تقبل القسمة، لا تقبل القسمة ولا شك أنه قابل للانقسامات، فإما أن يكون قابلا لانقسامات متناهية أو لانقسامات لا متناهية، والأول باطل. شو هو الأول؟ كون الجسم ينتهي إلى انقسامات متناهية، وإلا لانتهت القسمة إلى أجزاء غير قابلة للقسمة، لكن ذلك باطل بما تقدم، يعني بنفي الجزء الذي لا يتجزأ. يعني أنت أيها الشهرستاني عم تقلنا أنه القسمة بدأت تنتهي عند حد، هذا الحد شو هو؟ يا جزء لا يتجزأ يا مش جزء لا يتجزأ. إذا جزء لا يتجزأ ما أنت أنكرت الجزء الذي لا يتجزأ، إذا مش جزء لا يتجزأ يعني له امتداد ويتجزأ، فلا تنتهي القسمة عند حد. هو زدت هيك لا يهرب، تعرفوا ليش زدت؟ بديش أقول بقدم العالم، بس حجج الفلاسفة قوية كتير. بتشوفوا هيك يا إخوان، كتير بتشوفوا أحيانا الواحد بيفتي فتوى معرفية، بيفتي فتوى معرفية بس هروبا، يعني ولا الدليل يعني بداها قائمة على إنكار هذا الأمر. جيد، كيف؟ فقد أبطل بذلك الأقوال الثلاثة، قول المتكلمين، قول النظام، قول الشهرستاني، بالقول الرابع والقول الخامس على حسب ترتيب المصنف. شو هو القول الرابع؟ قول الحكماء اللي بيقول أن الجسم غير مؤلف من أجزاء لا تتجزأ، قابل للانقسام لا إلى نهاية. بيقول لك ابن سينا، بيقول لك ما أني أثبتت لكم سابقا إنه هالأقسام الأربعة للأقوال الأربعة قسمة عقلية، قسمة عقلية، أبطلنا الأقسام الثلاثة انتهى الموضوع، بقيش إلى القسم الرابع، لأنه القسم العقلية هذا فن، هذا فن. إذا بتذكروا معكم هيك بسموها برهان الاستقصاء ببعض الكلمات، وين مرق معكم؟ مين بيتذكر انك انت تبطل اراء ليرسى على راي؟ يعني ما تقيم الدليل على الراي اللي انت بدك اياه، تبطل الاراء المقابل فبيرسى الامر على الراي المختار. وان بالنسب الاربعه، وان بنقائد النسب، نقيد مثلا التساوي تساوي، قل لو لم يكن الف تساوي باء الانسان يساوي الناطق بالنسب الاربعه. ما النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق؟ شو بيقول الشيخ المظفر؟ لو لم تكن النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق تساوي لكانت أحد النسب الثلاثة الأخرى، الأولى باطل، الثاني باطل، الثالث باطل، بإيش إلا التساوي. هي اعتمدها الشيخ المظفر برهان الاستقصاء. بقولوله شرط هذا البرهان شو؟ إنه يكون القسم عقلي، إنه تكون القسم عقلي بين الأقسام، وهو برهان. يعني ليش أني ركزت على هالنقطة؟ لأنه ممكن يجي واحد يقول لك انت ما اقمت لي الدليل على مدعاك، انت ابطلت لي المدعيات الثانيه. الجواب إنه أنا إذا أبطلت لك المدعيات التالية وقد أقمت الدليل على أن القسمة حاصرة بين هذه الأقسام، هذا بحد ذاته برهان، هذا بحد ذاته برهان. هذا الشيء اللي سلكه ابن سينا بالإشارات، ما أقم دليل على مدعى أبطل الأدلة التانية. طيب هذا الحكماء هيك بيقول. ديمقريطوس اللي هو مثل ما قلنا شو بيقول، هو مش رأي، هو تلفيق بين قولين. بيقول الأجسام، وبسموه ديمقريطوس الذري الذي يقول أن العالم مجموعة ذرات، شو بيقول؟ بيقول العالم، كل العالم يتألف من ذرات، بتقرب بتعمل حديدة، بتبعد مثلا، مثل ما إذا بتتذكروا مش عارف زمير أمعكم بالمدرسة إنه والله الذرات السائل شوي مفرقة عن بعض، ذرات العالم ذرات تقترب وتنفصل. طيب شو قال؟ قال أنا أقبل مع الحكماء إنه هذه الذرات تقبل القسمة الوهمية، ولكن خارجا لا تقبل القسمة، لازم أوصل خارجا لمرحلة ما أقدر أقسم وإن قبل القسمة الوهمية. يعني العالم بالنهاية متماسك، مؤلف من ذرات متماسكة صلب، فهو خارجا غير قابل للانقسام وإن قبل الانقسام وهما. نيه؟ هذا قول لديمقريطس. طيب هذا القول، ركزوا معي منيح، هذا القول شو استفادوا منه بعض الحكماء؟ استفادوا منه نفي المادة الأولى والهيولة التي ستأتي معنا، لأنه قال فإذا الانقسام الذي يحصل في الأجسام هو كما قال المتكلمون تفريق الأجزاء، هو تفريق الأجزاء. تفتوا منيح شو بدي أقول. العلامة الطباطبائي، علامة الطباطبائي هون كتير كونوا دقيقين معي، يقبل قول ديمقريطوس. ليش؟ بس مع إصلاح ما. بيقول قول ديمقريطوس أنا بقبله مش مثل ما فهموه بما يؤدي إلى نفي المادة الأولى والهيولة، مثل أنا بدي أشرح بعدين بالفصل الجاي. قال أنا بقبل قول ديمقريطوس بسبب ما وصلت إليه الفيزياء الحديثة. الفيزياء الحديثة وصلت إلى أنه العالم مؤلف من ذرات، من هلا بسموها الكوارك والمش عارف شو، هذا أصغر شيء. الفيزياء الحديثة أثبتت أنه العالم مؤلف من هالذرات، ما عادش بتتجزأ خارجا، يعني ما عادش مؤلف من شيء، وأن استطعنا وهما أن نتخيل انقسامها. قول أني بقبل هذا القول اللي هو قول ديمقريطوس، ولا أقبل قول الحكماء، لأن ظاهرة قول الحكماء أنه حتى أصغر ذرة اكتشفوها الفيزيائيين قابلة للانقسام خارجاً. أنا برفض قابلية الانقسام خارجاً، بقول العلامة أقبل قابلية الانقسام وهماً، أقبل قابلية الانقسام وهماً. عرفتوا رأيه للمصنف؟
يعني حتى يرفض خايف على توفر أدوات والله
يرفض الانقسام خارجاً، بقول أنا بس وهما لا لما أثبتته الفيزياء الحديثة، بقول العلامة وبيقول هاد فلنجعله أصلا موضوعا لنا. شو هو أصل الموضوع؟ ما أثبتته الفيزياء. فالمصنف بيرسي على هذا القول طبعا مع إصلاح ما، لا هذا الإصلاح وين بده يبين؟ بالفصل الجاي. بقول أنا بقبل ما أثبتته الفيزياء إنه العالم مؤلف من ذرات لا تتجزأ خارجا، وإن تجزأت وهما، ومش كل شيء يتجزأ وهما يتجزأ خارجا، هيك بقول العلامة. طيب فإذا ليش رفض العلامة قول الحكماء؟ بسبب البحوث الفيزيائية الجديدة، إنه البحوث الفيزيائية الجديدة أثبتت إنه لا، في عنا ذرات ينتهي إليها تكون الجسم وإن استطعنا وهما أن نقسمها، بس خارجا هيك مؤلف العالم، خارجا هيك مؤلف العالم. الوهم يعني خيال، بالعكس هي قائمة على هذه العلوم، تقسيم وهم يعني خيال. طيب فهمت رأيه للمصنف؟
أسألك السؤال، يعني هو المصنف عم يشوف ان هيدا الجزء الصغير هو ما في قابليه للانقسام الخارجي او في مانع من
احسنت. انا بدي اياكم هلا بس تفهموا جاي الكلام، بس تفهموا للمصنف شو قال. مصنف قال أنا برفض قول الحكماء بناء على ما أثبتته الفيزياء الحديث، بقبل قول الحكماء أنه قابل وهما للانقسامات لا متناهية، صح؟ مش مثل ما قالوا المتكلمين، أنا رأيي مش مثل المتكلمين، بس بفرق بين الخارج والوهم. الخارج أثبتتنا الفيزياء أنه لا يقبل الانقسام لا إلى نهاية خارجا حسا، بس وهما قابل، هيك قال المصنف. ايه صح. لا لا لا، الحكماء شو بيقولوا؟ عم بيقولوا هو قابل للانقسام، قابل للانقسام مطلق ولو وهما. شو يعني ولو وهما؟ يعني حتى لو ما قادر تقسمه لمانع، مش لعدم القابل يعني، عرفت كيف؟ ولو لمانع.
شوف
إثبات المادة الأولى الهيولة، الهيولة مثل ما بدنا نحكي بعدين، هذا قول المصنف. طيب سؤال هلأ، أول كون أنا بعتذر عم بحكي هيك بالعمية، بس كرمال بعرف المبحث يمكن شوي مشاربك، وإن كان عرفي جدا جدا عرفي. أول كون ابن سينا تركه بحاله لديمقريطوس، يعني ردش عليه، أقام فصلا مستقلا للرد على ديمقريطوس وفصل الكلام فيه، ولكن للأسف المصنف لم يتعرض لرد الحكماء على ديمقريطوس. خلاصة الكلام، طبعا أنا أميل لما يراه الحكماء مش للعلام، أميل بدها، مش بصدد ناقش. أنا قلنا ببداية الدروس إنه نحن هدفنا نشرح الكتاب. الحكماء تصدوا لديمقريطوس، قالوا أصلا حتى لم يجعلوه من الأقوال، حكماء لم يجعلوه من الأقوال. لا، رح أعطيكم هنت، هيك هيك إشارة لحتى إلكم رد الحكماء على ديمقريطوس. قالوا له ديمقريطوس إنه أنت تقبل الانقسام وهما ولا تقبله خارجا، لا تقبله خارجا لعدم المقتضي ولا لوجود المانع، لعدم لوجود مانع، ووجود المانع لا يدخل في ماهية الشيء، هو قابل للانقسام خارجا. طبعا أقاموا أدلة مطولة، هو قابل للانقسام، انت مش قادر تقسمه شيء تاني، ولكن طالما انت وهما قادر تقسمه، طالما قادر تفرض له يمين ويسار، يعني هو قابل للانقسام خارجا بغض النظر عن وجود مانع او عدم وجود مانع. فلم يقبلوا اصلا انه التفرقه بين قابليه الانقسام وهما وخارجا، بحيث نقول لا يقبل الانقسام خارجا الى لا نهايه ويقبلها وهما. لا، طالما يقبلها وهما يقبلها خارجا، ما عندك الآلة القطاعة، ما عندك القابلية، ما عندك الآلة، ما عندك هذا مانع، ولكنه يقبلها. نحن ما نثبت القابلية، فهني ردوا على ديمقريطوس. فالمهم خلاصة الكلام، الحكماء أقاموا أدلة على أن الجسم بسيط ممتد لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ ويقبل الانقسام لا إلى نهاية وهما وخارجا. جاء العلامة قدس سره وجعل ما وصلت إليه الفيزياء الحديثة أصلا موضوعيا له، ليقول أننا نصل في النهاية خارجا إلى عدم الانقسام وإن قبلها الوهم. هذا رأيه للمصنف. بالنهاية العلامة بيعمل خطوة لقدام، بيعمل خطوة لقدام العلامة، بيناقش قول ديمقريطوس، ولكن بيقبلوا بإصلاح ما مثل ما قلنا. شو الخطوة اللي قدام بيعملها؟ بيقول إنه وقد وصلت الفيزياء الحديثة إلى أن الجسم هو تراكم الطاقة، إنه ما عندي جسم وفق الفيزياء هو الطاقة. طب شو بنعمل هون؟ بالنهاية بيذكر، لا لا، قال إنه أنا ممكن البعض يوصل بالدراسات الحديثة إنه ما عندنا جسم، إنه الصلب، الصلابة هي تراكم طاقة. طب هذا شو بيعمل؟ بيأثر ببحثنا؟ بيقول ما بيأثر ببحثنا، وبيحكي بالنهاية. طيب هذا مختار المصنف. خليني أقرأ شو قال المصنف وأعطي إشارات أخيرة قبل ما نبلش بالفصل الجاي. قال المصنف ويدفع القول الثاني. شو القول الثاني؟ قول الحكماء. قول الحكماء. القول الرابع والخامس عنده هو المتكلمين المعتزل والأشاعر. القول الثاني قول الحكماء أنه لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ وقابل للقسمة لا إلى نهاية خارجا وهما وعقلا. ويدفع القول الثاني وهن الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط ذا اتصال واحد جوهري من غير فواصل كما هو عند الحس. شو عم يقول المصنف؟ عم يقول يدفع هذا القول إنه أدلتهم مش قوي. إنه أدلتهم مش قوي. أني شو ردت على هذا الكلام؟ إنهني لم يقيموا أدلة. هني أبطلوا أدلة القول. أبطلوا قول ديمقريطس. وأبطلوا قول المتكلمين. أبطلوا قول الشهرستاني. وأبطلوا قول المعتزل. والقسمة عقلية. حتى لو كانت الأدلة ضعيفة. هذا برهان الاستقصاء يكفي. حتى لو أدلت ضعيف. بس ما في برهان اسمه الاستقصاء. نيه؟ طيب. وقد تسلم هون الفكرة. وقد تسلم علماء الطبيعة أخيرا بعد تجربات علمية ممتدة أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية مؤلفة من أجزاء أخرى لا تخلو من نواة مركزية نيوكليس نواة ذات جرم يعني إلى حجم إلى امتداد وليكن أصلا موضوعيا لنا. طب هون انتو سؤال ما بتسألوا انه طيب ما انتو قلتوا لنا نحن الفلاسفة لا نمشي الا على برهان اللام وما منؤمن بالتجربة وما منؤمن بال ما منأخذ اصولنا الموضوعية من العلوم التجريبية بعد تجربات علمية. طيب هون في اشكال منهج على العلامة؟ في إشكال منهج والله ما في إشكال منهج على العلامة. إنك أنت كيف أخذت أصل موضوع من الفيزياء؟ على أي أساس؟ هلأ بدك تقول لي على فرض في مناقشات تانية كثيرا ما يختلط الأمر على بعض الطلاب بين التجربة والاستقراء. التجربة هي من البديهيات ولكن الاستقراء مش من البديهيات. فبس يعبر بالتجربة ما قصده الاستقراء ناقص طبعا. لاحظوا روح في مش من البديهيات الست التجريبيات بديهيات من التجريبيات التجريبيات مش استقراء. فهو عبر بالتجربة يعني أورثته اليقين أن هي بديهية. هلا بغض النظر ولكن لاحظوا العلامة كيف فوت لنا شغل جديد هون. راح جاب لنا أصل موضوع إله علاقة بعالم الطبيعة المشاهد حسا من الفيزياء ما حكينا فلسفة مستقلة وليكن أصلا موضوعا وليكن أصلا موضوعا. ويدفع القول الأول. القول الأول هو قول الشهرستاني. شو بقول الشهرستاني؟ أن الجسم لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ ولكنه يقبل الانقسام المتناهي. هذا القول شو أوردنا عليه؟ أنه الانقسام المتناهي ما رح يودينا للجزء الذي لا يتجزأ. أنه يرد عليه ما يرد على القول الثاني والرابع والخامس. أما القول الرابع والخامس هو إشكال إنه إذا أنت قلت إنه بالنهاية نصل إلى انقسام لا ينقسم هذا جزء لا يتجزأ فيرد عليه ما أوردناه على الرابع والخامس وعلى الثاني يعني ما ورد على الثاني من إنه أثبتت الفيزياء الطبيعية إنه في أجزاء بالخارج لا تقبل الانقسام وإلى آخره لجمعه. ليش يرد عليه ما أوردناه على القولين؟ لجمعه بين القول باتصال الجسم بالفعل ونحن ما منقول باتصال الجسم بالفعل لما وصلت إليه الفيزياء وبين انقسامه بالقوة إلى أجزاء متناهية تقف القسمة دونها على الإطلاق. لأنه إذا قلت أنه تقف القسمة دونها إلى هذا الحد معناتها أنت عم بتقول بالجزء الذي لا يتجزأ اللي أبطلناه. هذا القول الأول. فالجسم بيش إلا قول ديمقريطس. فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال ذو امتداد ذو اتصال يعني له أبعاد ثلاثة متصل يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة ثابت لا ريب فيه ثابت موجود لكن مصداقه الأجزاء الأولية التي يحدث فيها الامتداد الجرمي وإليها تتجزأ الأجسام النوعية، مثل المعدن. المعدن ضلوا يتجزأ، بيتجزأ عند الجسم الأولي، هذا هو الجسم اللي عم يحكي عنه، مثل ما قلت لكم بتحرير محل الكلام. هذا الأجسام الأولية التي يتألف منها الأجسام النوعية، المعدن والتراب وجسم الإنسان، ينتهي إلى أجزاء جرمية صغيرة دون غيرها على ما تقدمت الإشارة إليه، يعني دون غيرها من الأقوال، وهو قول ديموقريطوس مع إصلاح ما. طيب شو هو الإصلاح والتغيير؟ شو عمل؟ تفتوا هذا الفصل كتير كتير مكثف. شو الإصلاح؟ شو الإصلاح اللي بيّن لنا هون؟ لايكوا شوي إخوان، ركزوا معي شوي، بيختم الكلام بهذا الفصل. ديموقريطوس شو قال؟ ديموقريطوس قال أنا بوافق المتكلمين. طبعا هو مش هو موافق، هو قبل المتكلمين بشي 2000 سنة يعني. قال أنا بوافق المتكلمين إنه الأجسام تتألف من ذرات لا تتجزأ خارجا، بس ما بوافقهم إنه لا تتجزأ وهما. طيب أخذنا هذا القول، شو فهموا عليه لديموقريطوس؟ فهموا عليه قالوا له إذن هذا القول عندك ينفي وجود المادة الأولى التي سنثبتها، ينفي وجود المادة الأولى، لأن الانقسام بده يكون هو تفرقة الذرات، تفرقة الذرات. إجا المصنف وما بين هون، للأسف المصنف بالنهاية بين، إجا المصنف قال أني أقبل قول ديموقريطوس فيزيائيا مش فلسفيا بهالمعنى. يعني بالنهاية بالنهاية العالم الطبيعي يتألف من ذرات، ولكن هذا القول دقيقوا معي شو بقول هيك بالنهاية، هذا القول هو قول طبيعي لا نظر له إلى إثبات أو نفي المادة الأولى. اللي عم يقوله العلامة إنه قول ديموقريطوس بس عم يفسرنا مثل أي فيزيائي عم يفسر. هلأ أنت روح لعند الفيزيائي قل له الذرة الأولى تتألف من مادة وصورة، أقول لك شو عرفني أنا بعرف إنه الموجود برا هو ذرة. فيلسوف بياخد هالذرة من الفيزيائي وبيحللها عقلا إلى مادة وصورة، عقلا مش بالتجربة. يعني ما بتاخد الذرة على المختبر لتقسم لها مادة وصورة، مادة وصورة مش أجزاء. فالعقل بفرق بين المادة والصورة. فشو عم قول العلامة؟ بقول ديموقريطوس بس عم يفسر مثل ما فسروا الفيزيائيين هلا، بس الفرق بين ديموقريطوس والفيزيائيين هلا انه نفكر كان ديموقريطوس انه الاجزاء هي هيك، اكتشفوا بعدين الفيزيائيين انه لا هي اصغر بسبب التجارب. فهو شو عم بقول؟ عم بقول انه انا هلا بقول مثل ما بقولوا الفيزيائيين، بس لا يعني هذا نفي اللوازم الفلسفية من إثبات المادة والصورة اللي آتي. يعني هذا بحث طبيعي بس فيزيائي، الجسم يتألف من ذرات، ولكن لا ينبغي تفسير قول ديموقريطوس بأنه ينفي المادة والصورة، بل بياننا لإثبات المادة والصورة مقبول على هذا التوجيه. ليش؟ أنا خلصت الفصل ها، بس عم زيد لكم توضيح. إشارات، إشارات. ليش المتكلمين انرعبوا من فكرة إنكار الجزء الذي لا يتجزأ؟ ليش انرعبوا منه؟ تعرف ليش انرعبوا منه؟ لأنهم قالوا إذا كل جزء يتجزأ هذا يؤدي بنا إلى إثبات وجود المادة الأولى. بدنا نحكي بعدين له، بيخدها هلأ أصل الموضوع رح يجي من بعدين. إذا أثبتنا المادة الأولى، تتذكروا معنا قاعدة سابقا أن كل جسم أو كل حادث زماني مسبوق بمادة ومدة، تتذكروا معنا هيك قاعدة أنه هذا الحادث الزماني مسبوق بمادة. كان عندي مادة أولى قبل صورة صار عندي جسم، فكل حادث زماني مسبوق بمادة، فسيتسلسل الأمر لأنه ما رح نوصل لمرحلة في عندي حادث غير مسبوق بمادة، لأنه كل حادث مسبوق بمادة، كل حادث مسبوق بمادة، كل حادث مسبوق بمادة، فلا ينتهي الأمر، بتصير أنا عندي قدم زماني، لأنه كل حادث مسبوق بمادة، كل حادث مسبوق بمادة. فلاس في أثبتوا تركب من مادة وصورة، وأسسوا لقاعدة أن كل حادث زماني مؤلف مسبوق بمادة، فراحوا إلى أنه الحادث الأول مسبوق بحادث قبله، مسبوق بحادث قبله، مسبوق بحادث قبله، فلا تنتهي، صار عندي سلسلة قديمة زمانا، حوادث قديمة زمانا، فما منبلش عند نقطة. لما اقتنعوا المتكلمين من هاللوازم فراحوا شو أنكروا؟ بدون ينكروا أنه في مادة، لحتى ما يقولوا أنه مسبوق بمادة، كيف بدون ينكروا أنه في مادة؟ بدون يثبتوا الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه الفلاسفة من إنكار الجزء الذي لا يتجزأ أثبتوا وجود المادة الأولى. فلاسفة أنكروا الجزء الذي لا يتجزأ، أثبتوا المادة الأولى. إذا ضمينا إلى هذا الأمر كبرى أن كل حادث مسبوق بمادة، بصير عندي تسلسل زماني، يعني بصير عندي قدم زماني، كل حادث مسبوق بمادة، كل حادث مسبوق بمادة لا إلى نهاية، فبصير عندي قدم زماني لا يقف. هن انرعبوا من هالفكرة، راحوا ضربوها وان من الشرش، قالوا رغما عن أنيوفكم نقبل بالجزء الذي لا يتجزأ، نقبل بالجزء الذي لا يتجزأ، يعني ما عاش فيكم تثبتوا المادة الأولى، يعني ما عاش فيكم تثبتوا أن كل حادث مسبوق بمادة، لأنه فيش مادة أولى، فما عاش صار عندي قدم زمان. عرفتوا كيف؟ مش إنه المتكلمين كانوا عندهم هوس فيزيائي يعني طبيعي، هون هون القصة، هون القصة كلها. طيب، حتى ليش المتكلمين أيضا أثبتوا الجزء الذي تجزأ؟ إشارة تانية، دك شو قال؟ طبعا هني منهجون النصوص، يعني هني بشكل أساسي عندهم النصوص قصة، لقوا أنه بعض النصوص لا تفهم إلا على الجزء الذي لا يتجزأ، رح تستغرب. قالوا أنه نحن بناء على سؤالك، قالوا نحن لا نفهم بعض النصوص إلا إذا قلنا بالجزء الذي لا يتجزأ، وإلا لبطل العلم الإلهي لو لم نقل بالجزء الذي لا يتجزأ. قوي. لا، قالوا شو يعني قوله تعالى وأحصى كل شيء عددا؟ لو كل شيء ينقسم ما عادش بصير في إحصاء، لأنه بصير في لا متناهي، أنا لا أحصي اللا متناهي، اللا متناهي لا يحصى. أحسنت، ولكن الله أحصى كل شيء عددا، يعني كل شيء له عدد، فينبغي أن يكون متناهيا. عرفت كيف؟ فقال وكل شيء كذا قابل، ومن جهة أخرى فبما أن الله تعالى يقول في القرآن وأحصى كل شيء عددا، فيجب أن تكون أشياء العالم قابلة للعد، أي عبارة عن أجزاء محصورة العدد وبالتالي محصورة التجزئة. متكلمين، هذا بتراجعه بكتاب اسمه الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد، عامل له مقدم الدكتور محمد عابد الجابري بمقدمته. طيب، بس هذه المقدمة الكتاب لا يحكي عن المناقشات اللي كانت موجودة. طيب، عرفتوا كيف؟ فهذه العلاقة كمان بالنصوص، فالمتكلمين فاتوا بهالقصة لهالدرجة. على أي حال، هذا تمام الكلام إذن في الفصل الثالث من المرحلة السادسة، وبه يثبت قول الحكماء مع إصلاح ما، أو قول ديمقريطوس مع إصلاح ما، لأن الحكماء قول بودينا للمادة والصورة، يعني يا ريت المصنف معبر أنه أنا أقبل قول الحكماء مع إصلاح ما، مش قول ديمقريطوس مع إصلاح ما. واللي بده رد الفلاسفة على ديمقريطوس موجود بالشفاء وبالإشارات في مصادر. طيب، الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية في تحرير محل الكلام. قلنا فيما سبق إن الجواهر خمسة، المادة والصورة والجسم والعقل والنفس، وانتهى الكلام حول الجسم، وذكرنا في تعريفات المادة، في تعريف الجسم سابقا أن الجسم حسب بعض التعريفات هو المركب من المادة والصورة. هو المركب من المادة والصورة. ما عادش تنظر للأجسام الكبيرة يعني. ننظر للذرة يا خي. مركب من مادة وصورة. طيب. وفرقنا بين الصورة الجسمية والصورة النوعية. صح؟ ذكرنا فرقا بين الصورة الجسمية والصورة النوعية. وقلنا إن الصورة الجسمية عبارة عن كون الشيء جسما بالفعل، والصورة النوعية هي عبارة عن كون الشيء معدنا مثلا بالفعل، أو إنسانا بالفعل، أو نباتا بالفعل. يعني فيلسوف شو بده يقول؟ بده يقول في عندي مادة أولى وصورة جسمية انضموا لبعض، طبعا مش انضمام ها، بس نحن عم نشبه، انضموا لبعض صار عندي جسم. بس برا انت عندك جسم؟ عندك جسم ما، جسم معدني، جسم نباتي، جسم حيواني. انضمت المادة للصورة الجسمية صار عندي جسم. بيرجع صار عندك جسم، انضمت له للجسم صورة نوعية مثلا صورة الفرس، فصار عندي جسم فرسي. صورة الفرس هي بسموها الصورة النوعية، من النوع يعني، ولكن عند الصورة الجسمية هي التي تحقق جسمية الشيء. طيب بهذا الفصل، وهذا الفصل معتمد على السابق، يعني لو لا يمكن أن نثبت المادة والصورة لو قلنا بمقالة المتكلمين، يجب أن نقول بمقالة الحكماء حتى نثبت المادة والصورة، أو بمقالة ديموقريطوس مع إصلاح ما، يعني نفوت له شيء من الحكماء. بدو يثبت المادة والصورة، هذا تحرير محل الكلام. في عندي أقوال بالمسألة، في عندي ناس أنكرت وجود المادة الأولى مثل شيخ الإشراق، شيخ الإشراق الصهر وردي أنكر وجود المادة الأولى بمعنى أنها جوهر. نحن لما نثبت المادة الأولى هنا عم نثبت الجوهر اللي هو مادة أولى. شيخ الإشراق أنكر المادة الأولى أنها جوهر، أنكر جوهرية المادة الأولى. يعني عم نثبت وجود جوهر اسم المادة الأولى مش عرض. شيخ الإشراق عنده هيك رأي. مشهور الحكماء أثبتوا المادة الأولى حتما وقطعا. بنا نيجي إن شاء الله نحكي، بس ينفي جوهرية المادة طبعا. هو بيقول اللي عم تحكي الحكماء ابن سينا وغيره بقولوا لا، أنا عندي جوهر اسمه المادة الأولى وجوهر اسمه الصورة، جوهران. ملا صدر قبل مقالة الحكماء مشى، بس ما قبلها مطلقا. ما رح فوت أني هلأ بهذا النقاش، لأن الحكماء بيقولوا بأن التركيبة بين المادة والصورة هو تركيب انضمامي. ملا صدر رفض أن يكون التركيب بين المادة والصورة انضماميا، وقال بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي. شو يعني تركيب اتحادي؟ رح أقوله ومحش رح ارجع له لأنه مش محل كلام، بس لحتى افرز لكم الأقوال. يعني بيقول المشاء عندي جوهر اسمه المادة وعندي جوهر اسمه الصورة، انضموا لبعض صار عندي جسم مؤلف من جوهرين. ملا صدر بقول لا، بقول المادة هي مرتبة من مراتب الصورة، لأنه التركيب اتحادي، مرتبة من مراتب الصورة. يعني فيش عندي شيء إلا شيء واحد ذو مرتبتين، مرتبة منه اسم المادة ومرتبة منه اسم الصورة، ما عندي انضمام. هذا رح ينفع لملا صدرة بالحركة الجوهرية الآتية. هلا مش رح نحكي شيء. طيب هلا نحن ماشيين على المشاء، ما قلنا عليه أبو ملا صدرة، هلا ماشيين على المشاء. ثانيا في مبادئ المسألة، ثانيا في مبادئ المسألة، مر معنا عند الكلام عن الوحدة التشكيكية للوجود أن أدنى مراتب الوجود هي الهيولة، وهي التي ليس لها فعلية إلا القوة. تتذكروا بالوحدة التشكيكية قلنا فللوجود عرض عريض كذا كذا كذا. سألني الشيخ فاضل شو يعني عرض عريض، قلت له يعني مراتب. أحسن. قلنا أنه أدنى مراتب الوجود هي الهيولة والمادة الأولى. شو هي أدنى مراتب الوجود؟ هي الهيولة التي هي الجوهر الذي ليس له من نفسه إلا القبول والقوة. والصورة هي فعلية، فعلية القوة. طيب كلامنا عن المادة الأولى، فعندنا شيء اسمه المادة الثانية بنجيله إن شاء الله بنحكي عنه. طيب هذا المادة الأولى، هذا معنى المادة الأولى اللي هي الجوهر التي ليس له فعلية إلا القوة، يعني هو فقط قبول محض. اثنان، من مبادئ المسألة التفرقة أو القبول بالانقسام اللامتناهي للأجسام الذي تقدم سابق، انقسام اللامتناهي للأجسام الذي تقدم سابق. تعوا معي للأدلة على المدعى، منا نجي للأدلة على المدعى. التفتوا في مسألة بس بدي أقولها كمان ضمن مبادئ المسألة، أوعكم تفكروا أنه تركب الجسم من مادة وصورة هو تركب صناعي. شو يعني تركب صناعي؟ كتركب السرير. مش تركب صناعي، يعني مش بتاخد الجسم بتفرق له مادته عن صورته. في بالتحليل العقلي وصلنا إلى التركب، يعني مش شغل الفيزياء البت بمسألة المادة والصورة. المادة والصورة هي مسألة برهانية، مش مسألة تجريبية ولا مسألة مخبرية يعني. طيب شو الدليل على المسألة؟ مقدمات اسمه برهان الوصل والفصل اللي اعتمده ابن سينا بالإشارات، برهان الوصل والفصل. مؤلف من مقدمات، مؤلف من مقدمات. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى هي أن كل جسم قابل للانقسامات اللامتناهية، كل جسم قابل للانقسامات اللامتناهية. فإذا كل جسم يحمل قوة الانقسام، يعني هلأ قطعة اللحم اللي قدامك طولها 30 سنتي ولكنها تقبل الانقسام، فهي طولها 30 سنتي بالفعل ولكنها تقبل الانقسام. شو يعني تقبل الانقسام؟ يعني فيها قوة الانقسام. ففي كل جسم خارجي جهتان، جهة فعليته، جهة فعليته هي انه طولها الأرض، هي بالفعل، وجهة استعداده لأن يكون شيئا آخر أو أن ينقص. ففي كل جسم خارجي جهتا القوة والفعل. هو بالفعل طوله 30 سنتي، هو بالقوة مثلا قابل للانقسام. هذا المقدم الثاني. هذا المقدم الثاني وين مرت معنا بالفصل السابق اللي هي قابلية الانقسام. فكل جسم له جهة قوة لأنه قابل للانقسام كما تقدم، وله جهة فعلية. السؤال الجديد، هل يمكن أن يكون الشيء بالفعل من نفس الجهة التي هو بها بالقوة؟ بعيد السؤال، هل يمكن للشيء أن يكون بالفعل من نفس الجهة التي يكون بها بالقوة؟ لا. أحسنت، لأن القوة جهة الفقدان والفعل جهة الوجدان، ولا يمكن للشيء من حيث وجدانه يعني الوجود أن يكون حاملا لعدمه. فالشيء بالفعل مش من نفس الجهة اللي هو فيها بالقوة. يعني مثلا تقول هذه النطفة هي نطفة بالفعل وإنسان بالقوة. طب هل هي إنسان بالقوة من نفس الجهة اللي هي نطفة بالفعل؟ ها؟ هون بيقولوا الفلاسفة يستحيل أن يكون الشيء بالفعل والقوة من نفس الجهة، لأن الفعلية جهة الوجدان والقوة جهة الفقدان، ولا يمكن لجهة الفقدان أن تكون عين جهة الوجدان. الوجود لا يكون عين جهة العدم. فإذا عندي جسم هو بالفعل من جهة، بالقوة من جهة أخرى، يعني هو إنسان بالفعل، هو حجر بالفعل، ولكنه قابل للانقسام بالقوة. فإذا فعندي جهتان، جهة القوة وجهة الفعل. سؤال جديد، سؤال جديد، القوة والاستعداد عرض أم جوهر؟ لما تقول هذا الشيء عنده استعداد، هذا جوهر ولا عرض؟ أحسنت. لا، القوة والاستعداد مش جوهر. القوة والاستعداد، تقول أنا عندي استعداد، الاستعداد عندك استعداد يمشي على قدمين ولا بدك شيء مستعد؟ أحسن. الاستعداد، أنت عندك في استعداد برا غير قائم في موضوع، والله الاستعداد صفة للموضوع. تقول هذا جسم مستعد، جيد. فإذا جهة القوة هي الاستعداد، والاستعداد غير جهة الفعلية، منيح. والاستعداد عرض، ولا بد للعرض من موضوع لأنه لا يقوم بنفسه، فلا بد من جوهر حامل للقوة غير الجوهر الحامل للفعلية، معي؟ فلا بد عندئذ في الجسم من جوهر حامل للقوة والاستعداد، لأن الاستعداد عرض بده جوهر، فلا بد في الجسم من جوهر حامل للقوة غير الجوهر الحامل للفعلية. هذا الجوهر الحامل للقوة هو اللي بيقولوا له المادة الأولى، فثبت عندهم وجود المادة الأولى. لأنه لو ما في مادة أولى ما في استعداد، لو ما في استعداد ما في قابلية قسمة، لو ما في قابلية قسمة هذا خلاف ما كنا نتحدث عنه في الفصل السابق. فلا بد إذن من جوهر حامل للقوة. تفصيل الكلام أكثر يأتي، والحمد لله رب العالمين.